بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة أبو عبد الرحمن وعبدان لقب. قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك إمام من أئمة المسلمين، إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الحفاظ في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وعبد الله بن المبارك جمع بين العلم والعمل. قالوا رحمك الله: كان يحج عاما ويغزو عاما، ومع ذلك كان من أئمة الحديث. وكان عابدا، وكان الناس يعرفون له منزلته رحمه الله ويرحلون إليه. قال: أخبرنا عمرو ابن ميمون الجزري. الجزري بفتح الجيم والزاي بعدها راء، منسوب إلى الجزيرة. قال: عن سليمان ابن يسار. سليمان بن يسار إمام من أئمة التابعين، وهو من يكمل سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة. أحد الفقهاء السبعة، من هم الفقهاء السبعة؟ اذكر البيت روايتهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هذا هو سليمان بن يسار. قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وأخزى الله من يرميها بما برأها الله منه. أنزل الله عز وجل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من هو الذي تولى كبر الإفك لك يا محمد؟ الذي تولى كبر الإفك، الذي نشر الإفك وتولى كبره، رئيس المنافقين، واسمه عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبره، نعم. ومع ذلك توعده الله بالعذاب: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومع هذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها متواضعة، قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا يبرئها الله سبحانه وتعالى فيها، فأنزل الله براءتها آيات تتلى في كتابه، وهذا من فضائلها. رضي الله عنها وأرضاها، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وبيتهم بيت مبارك، بيت أبي بكر الصديق، عائشة بنت أبي بكر، بيت فيه بركة. ولهذا لما فقدت العقد الذي كان معها وهو عقد لأسماء الذي بسببه تأخرت عن القافلة وعن الجيش وتركوها، نعم، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنها فقدت عقدا، والظاهر أنها حادثة أخرى، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ليلتمسونه، فانتهى عليهم الماء وحضر وقت الصلاة، فبعضهم صلى على حاله ما قد نزلت آية التيمم، صلى بغير وضوء وما قد نزل يعني الأمر بالتيمم، وبعضهم مكث ما صلى. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بذلك أنزل الله آية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكان في تأخيرهم وفي ضياع ذلك العقد من البركة أن نزل التخفيف عن الأمة جميعا، من لم يجد الماء يتيمم. قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني أن لكم بركات وفضائل وهذه منها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وبالمناسبة يا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني قضاء، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يبقى عليها صوم قضاء ما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان بسبب انشغالها بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. قالت: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. أخذ بعض أهل العلم من هذا جواز صوم أو تقديم صوم الست على القضاء، قالوا لأنه لا يظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفرط بمثل هذه الفضائل من صيام الست وهكذا من صيام يوم عشر يوم عرفة ويوم عاشوراء. نعم، في الحقيقة الحجة قوية، الحجة قوية، وبعض أهل العلم يرى أنه لابد من تقديم القضاء قبل صيام الست من شوال، والذي يظهر أن هذا من باب الأولوية والأفضلية، أن يبدأ بالقضاء ثم صوم الست، فمن ضاقت عليه الأيام بحيث أنه ما بقي إلا ما يسع لصوم الست، نعم، وقدمها باعتبار أن وقتها مضيق ووقت القضاء موسع، نعم، الذي يظهر جواز ذلك لهذا الحديث، فلا يظن بأم المؤمنين أن تفرط مثل هذه الفضائل العظيمة لصوم الست وهكذا صوم عرفة وعاشوراء. فالأصل هو أن يبدأ بالقضاء، ومن ضاق عليه الوقت نعم فيبدأ بالست لأن وقتها مضيق، ثم بعد ذلك يصوم القضاء ووقته موسع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، بوب عليه باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا يزيد، يزيد استظهر الحافظ أنه ابن زريع، وبعض الأئمة يرى أنه يزيد بن هارون، كلاهما ثقة، لكن ما استظهره الحافظ هو الأظهر، لأنه ذكر مرجحات قوية. قال الحافظ: قال أبو مسعود الدمشقي كذا غير منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكر، ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع، وجميعا قد رويا يعني عن عمرو بن ميمون. وقع برواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري حدثنا يزيد يعني ابن زريع، وكذا أشار إليه الكلابازي ورجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون، قال لأنه وجد في روايته ولم يوجد في رواية ابن زريع. قال الحافظ: قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه، والمثبت مقدم على النافي. هذه قاعدة عند الأئمة، المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. وعلى ذلك أدلة كثيرة، على سبيل المثال عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي سبحة الضحى، وغيرها من الصحابة يثبت ذلك. أم هانة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها يوم فتح مكة 8 ركعات، وجاء أيضا عن غيرها عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر. قال أهل العلم المثبت مقدم على النافي، لأن النافي ينفي في حدود علمه، يعني عائشة قد تكون ما رأته صلىها وما معها إلا يوم من 9 أيام، وغيرها من الصحابة رآه. والذي يثبت يقدم على من ينفي، لأن المثبت عنده زيادة علم، عنده زيادة علم. وهذه القاعدة يستعملها أئمة الجرح والتعديل في جرح الرواة وتعديله، فتجد مثلا بعض الأئمة يطعن في راوي من الرواة أو يجرح مبتدعا من المبتدعة ويبين ما عليه من الضلال، يقول فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، أو فلان مبتدع زائغ. وبعض الأئمة يقول فلان هذا ثقة، فلان عدل، ويزكيه، وكلهم أئمة. هذا إمام الذي يطعن في روايته وربما يرميه في البدعة، وهذا الذي زكاه وعدله يعتبر إمام. فيقول أهل العلم المثبت مقدم على النافي، يعني هذا الذي جرح طلع على زيادة علم ليست عند المعدل، لأن المعدل مشى على ظاهر الحال، لكن ذلك اطلع على سبب من أسباب تضعيفه، أو طلع على سبب من أسباب إخراجه من السنة إلى البدعة، وهو إمام. فالمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم، إلا في حالة ما إذا كان الذي عدل اطلع على جرح المجرح ورد على جرحه وبين أن هذا الجرح ليس بما يجرح به في حقيقة الأمر، وأتى بأدلة وبراهين على ذلك، فنعم. لكن كونه يعدل ويمشي على ظاهر الحال وغيره يجرح بما يجرح به جرح مفسر، فالجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. فهذه قاعدة، المثبت مقدم على النافي. وبعض الناس يخلط في هذا الجانب، يعني ربما يأتي إلى مبتدع من المبتدعة قد جرحه أهل العلم وأئمة الهدى، ويقول زكاه فلان، ربما يمسك بتزكية واحد من العلماء، يقال له المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. حتى ولو كان المجرح واحدا وجرح بما يجرح بمثله بجرح مفسر فإنه يقدم على التعديل المبهم ولو صدر من أعداد، وهذه قواعد معلومة في مصطلح الحديث وفي قواعد الجرح والتعديل بينها الأئمة في كتبهم. يقول الحافظ: وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون، قاله المزي: والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالإكثار وغيره، فترجح أنه ابن زريع. هذه فائدة ثانية مهمة: إذا وجدت راوي مهمل، مهمل يعني ما ذكره إلا باسم واحد، يقول مثل هذا حدثنا يزيد، يزيد كثير، إذا فتحت تقريب التهذيب كم تجد ممن يسمى بيزيد. فمن القواعد التي ذكرها أهل العلم أن الراوي إذا أهمل يعني ما بين من هو يحمل على من للراوي به خصوصية، يعني ينظر إلى تلميذه، هذا التلميذ الذي هو هنا قتيبة بن سعيد من مشايخه يزيد، فإذا وجد مثلا من مشايخ يزيد بن فلان يحمل عليه وقال هذا هو، وإن وجد اثنان من مشايخه كلاهما يزيد ينظر من الذي كان ملازما له ومن الذي أكثر عنه وله به اختصاص فيحمل عليه. قال: حدثنا عمرو وهو بن ميمون عن سليمان قال: سمعت عائشة حا، وحدثنا مسدد. ما معنى حا؟ تحول السند، مسدد بن مسرهد. قال: حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد البصري، وهناك عبد الواحد بن زيد البصري في طبقته لم يخرج له البخاري شيئا. قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، وذكر أحاديث في الغسل ولم يذكر شيئا في الفرك، وقد ثبت الفرك، قد ثبت الفرق في أدلة أخرى عن عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. يقول الحافظ بن حجر: لم يخرج البخاري حديث الفرق بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره، وليس بين حديث الغسل وحديث الفرق تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني. مسألة المني هل هو طاهر أم نجس مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير من الأئمة على القول بطهارته ولهم على ذلك أدلة، ومنها حديث عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، والفرك لا يكون إلا إذا يبس، وكونها تفركه فركا في بعض الحالات يدل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لا غسلته بالماء، لو كان نجسا لغسلته بالماء، لأنه بالفرق لا يحصل المقصود من ذهاب الجزئيات التي قد تكون متخللة بين أجزاء الثوب. فقولها كنت أفركه يدل على ذلك، يدل على ذلك، نعم. وأيضا كانت في بعض الأحيان تكتفي بغسل الموضع الذي يوجد فيه، الذي يوجد فيه. ومن الطرائف أن بعض أهل العلم أو مر شخص على رجلين يتناقشان في المني هل هو طاهر أم نجس، فقال أو سألهما ما الذي يتناقشان حوله، فقال الذي يقول بطهارته قال: أنا أريد أن أقنعه بأن أصله طاهر، وهو يريد أن يقنعني بأن أصله نجس، لأن المني هو أصل الإنسان، المني هو أصل الإنسان، خلقه الله عز وجل من نطفة. نعم. والقول بطهارته هو الأقرب لأدلة كثيرة معلومة في مواضعها. لأنه أصل الإنسان، ولحديث عائشة الذي سمعتموه. قال: لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل أو الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، يعني الذين قالوا بطهارة المني الإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الحديث. ثم رجح الحافظ القول بطهارته، قال: والطريقة الأولى أرجح بعد أن ذكر القول بنجاسته، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، والدم قد سبق الكلام عليه، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة أنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر شجر، ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه، فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. نعم، واضح. فهذا هو، فيكون الغسل من باب التنظيف، باب التنظيف لا لأنه نجس. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث عائشة أن ضيفا نزل عندهم فاحتلم، فلما أصبح غسل الثوب، فأنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. وذكر الحافظ حجج لهؤلاء وحجج لهؤلاء و رد عليهم. قال في آخر المبحث: وعلى تقدير عدم ورود شيء من ذلك، فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده، والله أعلم. واضح. وقل من يقول بأن هذا خاص بمني النبي عليه الصلاة والسلام قول بعيد، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، لأن بعض الفقهاء قال هذا خاص بمني النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاهر لأنها كانت تفرك، ومعلوم أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل. وما حكم المذي؟ هل هو طاهر أو نجس؟ المذي والودي لماذا؟ المني نعم هو هذا الذي تكلمنا عليه، المذي والودي كلاهما نجس بالإجماع. نعم، المذي يخرج عند التفكير بالجماع وعند مقدماته، والودي يخرج عند حصول إرهاق شديد أو تعب شديد، يخرج عقب البول. نعم، وهو نجس أيضا، وهو نجس أيضا. يذكر بعضهم أن الذين يخزنون كثيرا يعني يخرج عندهم بسبب الإرهاق الذي يحصل والتعب. ويؤخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أو من سؤال سليمان بن يسار أن الشخص يسأل عما أشكل عليه، وسليمان بن يسار سأل عائشة قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة، فالمسلم يسأل عما أشكل عليه من أمر دينه حتى لا يتخبط في ظلمات الجهل. وقد مر معنا في كتاب العلم أثر عائشة رضي الله عنها، نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم يجوز؟ لا ما يجب الغسل، المذي والودي لوحدهما لا يجبان الغسل. جاء من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ، هذا هو الواجب فيه. ولا يجب الغسل إلا بخروج المني. قد يجاب عن هذا، يعني قد لا يسلم الاستدلال به باعتبار أن أبا هريرة رضي الله عنه ظن أن الشخص في حال جنابته يكون نجسا أو نحو ذلك، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، معلوم أن المني لهم مكان معين ما ينتشر على جسم الإنسان. حديث عائشة في الحقيقة قوي في الاستدلال، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بركا، لو كان يعني نجسا لوجب غسله وليس مجرد الفرك. نعم.